إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
فكنة سلطنة آباد. نزلنا من سلم الطائرة وكانت سيارة السافاك في الانتظار عند السلم، فانطلقت بنا تجوب شوارع طهران. كنت جالسا في الكرسي الخلفي للسيارة وما كان النظر إلى الخارج ميسورة، لكنني عرفت بعض الشوارع التي اجتزناها. كانت الليلة باردة جدا وكان الثلج ينزل من السماء. وصلنا إلى منطقة خالية من الأبنية. ساورني هاجس ضعيف إذ شككت أنهم يريدون قتلي في هذا المكان الخالي. بعد مدة وقفت السيارة، سمعت صوت قف، فعرفت أننا وصلنا إلى ثكنة عسكرية. نزل أحد المرافقين وسلم الحارس ورقة فانفتح الطريق ودخلنا، وعرفت بعد ذلك أنها ثكنة سلطنة آباد. ترجلنا من السيارة عند مركز الخفارة، فتشوني ثم تسلمني ضابط الخفر من المأمورين المرافقين، وذهب المرافقان لشأنهما وجاءوا بي إلى حجرة نظيفة وكبيرة فيها سريران ومدفأة نظيفة. سألني الضابط: هل تعشيت؟ قلت له، فجاءني بعشاء. أكلت وصليت ورحت بعدها أغط في نوم هادئ عميق، وكان الظلام يحيط بالغرفة فلا أرى خارجها شيئا. في الصباح استيقظت وأديت ما يجب علي أن أؤديه، ثم جاء أحدهم وقال: تريد الإفطار؟ كنت غير صائم بسبب السفر. قلت: نعم. جاءني بفنجان كبير من الشاي وخبز خاص بالجيش، والخبز الخاص بالجيش هو مخلوط عادة بشيء من الزبدة والسكر وشيء قليل من الكافور، ويكون سميكا مطبوخا بالفرن وله طعم لذيذ جدا، وإلى جانب الخبزة قطعة من الزبدة. كنت جائعا فأكلت الوجبة كاملة وأحسست بلذة خاصة. ذلك اليوم الثلجي. نظرت من النافذة فوجدت الثلج قد غطى كل مكان. عند وصولنا طهران كان الثلج يتساقط قليلا، لكنه طول الليل ألبس الأرض حلة نقية بيضاء. ثم رأيت ضابطا يتردد ذهابا وإيابا، فعلمت أن غرفتي مجاورة للسجن، والضابط كان خفيرا. بعد ساعة دعوني فرأيت أن مرافقي السفر قد جاءا. جلست معهما في سيارة وذهبنا إلى مبنى في شارع شميران القديم، شارع شريعة حاليا، وكان المكان من الأبنية السرية للسفاك. ودعني المرافقان ورأيت على وجهيهما مسحة من الرقة والشفقة. سألاني: هل لك توصية؟ قلت: بلغ سلامي للشيخ الكفعمي، وكنت أريد بذلك أن يفهم الشيخ بوجودي في طهران. أدخلوني غرفة كبيرة مكثت فيها مدة، جاء خلالها شخص وفتح الباب ونظر إلي بشزر، ثم ذهب وجاء آخر وفعل ما فعله الأول، وهكذا حتى جاء أحدهم وقال لي: تعال. استغربت حين أجلسوني مرة أخرى في سيارة برفقة اثنين من رجال السفاك، وانطلقت بنا تجتاز الشوارع دون أن أعرف المقصد. لاحظت أن السيارة اتجهت غرب طهران عبر شارع كرج الذي سمي بعد ذلك شارع إليزابيث، ثم بعد الثورة شارع كيشاورز أي الفلاح. كنت أعرف هذا الشارع جيدا لأن القنصلية العراقية كانت تقع فيه، وذهبت إلى القنصلية سنة 1376 للهجرة القمرية، أي في عام 57 للميلاد، لأخذ تأشيرة السفر إلى العراق. اجتزنا هذا الشارع ثم انعطفت السيارة نحو الشمال الغربي حتى وصلنا إلى منطقة خالية من البناء. زاد استغرابي وتساؤلي مع نفسي عن المصير الذي ينتظرني. وبعد مسافة اتجهت السيارة نحو اليمين وعبرنا حاجزا مرتفعا يقف عنده خفير. رأيت في الجانب الآخر من الحاجز ميدانا مغطى بالثلج. وقفت السيارة في نقطة من الميدان، نزل المرافقان ونزلت معهما. رأيت في جانب الميدان قلعة كبيرة حولها جدار يرتفع 10 أمتار تقريبا، وفي الجانب الآخر أبنية منخفضة ذات لون عسكري أصفر، وفي جانب آخر عمارة جديدة. دخل أحد الرجلين البناية الجديدة وبقي الآخر يلقي نظرة على محرك السيارة وعجلاتها. عرفت من حديثهما في الطريق أنهما يتكلمان اللغة التركية التي أجيدها. أردت أن أعرف المكان الذي حللنا فيه، فقلت للرجل الذي بقي معي بالتركية: بوراهاردي، أي أين هنا؟ وكان للسؤال بالتركية وقعه في نفسه. نظر يمنة ويسرة نظرة وجل وتحرز، وقال باللهجة التركية: كيزيلكال إيه، وتلفظ بالفارسية: قزل قلعة. وقزل باللغة التركية تعني أحمر أو ذهبي. نحن إذن في سجن القلعة المعروف الذي تحول بعد الثورة الإسلامية إلى سوق للفاكهة والخضار. كنت قد سمعت بهذا السجن، وكان معروفا بصعوبة العيش وقسوة التعامل فيه. عاد المرافق الثاني وسارا، وسرت خلفهما باتجاه القلعة. انفتحت بوابة السور الخارجي، وخرج منها جندي يهرول على الثلج باتجاهنا. سأل: هو هذا؟ وأشار إلي، فأجاب المرافقان: نعم هو. ثم التفت الجندي إلي وقال: تعال معي. تبعته وتعرفت إليه بعد ذلك، وكان شابا شيرازيا طيبا يقضي فترة الخدمة العسكرية الإجبارية. دخلت البوابة وإذا بي أمام جدار مرتفع آخر على بعد بضعة أمتار، فيه بوابة أيضا. فتحت البوابة الثانية فرأيت ساحة كبيرة تقع في وسطها بنايات السجن. توجهنا نحو قلعة السجن، ففتحت بوابتها، وكانت بوابة حديدية مهيبة مشدودة بالسلاسل الحديدية. بعد البوابة ممر ضيق تصطف على جانبيه الزنزانات، وأدخلوني إحدى تلك الزنزانات.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هفا لك العبد الصغير. مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 27 من سورة البقرة قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قلنا في الحلقتين السابقتين أن هذه الآية المباركة تذكر ثلاث صفات أساسية يتصف بها أولئك الذين يرفضون المنهج القرآني ويثيرون حوله الشكوك والشبهات، كما عرضت الآية التي قبل هذه الآية المباركة من سورة البقرة. هذه الآية تذكر لنا ثلاث صفات أساسية: الصفة الأولى نقض عهد الله وميثاقه، والصفة الثانية قطع ما أمر الله به أن يوصل، والصفة الثالثة الفساد في الأرض. وهذا كله يؤدي حتما إلى السقوط، أولئك هم الخاسرون، إلى خسران الدنيا وخسران النفس والطاقات، أولئك هم الخاسرون. وقد تحدثنا عن الصفة الأولى وقلنا أن عهد الله وميثاقه هو رفض رسالة السماء والدين الرباني والأمانة الإلهية التي حملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صحيح الإنسان له قابلية حمل هذه الأمانة، ولكنه بسبب ظلمه وبسبب جهله يرفض هذا المنهج الرباني الذي يؤدي به إلى التكامل وإلى السؤدد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم، ولهذا لجهله بعظمة هذه الأمانة وبمنفعة هذه الأمانة المتمثلة بالخلافة والرسالة، فهو يرفض هذا المنهج وهو بالخيار، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون له الخيار. والذي يرفض المنهج الرباني لابد أن يقيم حياته على أساس منهج بشري وضعي لا يستطيع أن يعطي المثل الأعلى للمسيرة البشرية، المثل الكبير والعالي والمطلق الذي يجعل البشرية تتطلع إلى الآفاق البعيدة والقمم العالية، بل هذا المنهج الأرضي يجعل البشرية تعيش اللامسؤولية واللاهدفية التي تجعل كل واحد في المجتمع يعيش الهموم الشخصية الذاتية، وبالتالي تتقطع كل العلائق التي أمر الله أن تقام وتراعى وتحفظ. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نطيع أولي الأمر كامتداد للقيادة النبوية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد أمرنا الله تعالى أن نرعى ونحفظ العلاقة مع الوالدين لتكون بمستوى الإحسان، وبالوالدين إحسانا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وهكذا الآية المباركة تقول: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لم تذكر أمرا محددا وأمرا ثابتا، وإنما الذي يرفض ينقض عهد الله له القابلية على أن ينقض كل العهود وكل المواثيق ويقطع كل الروابط بينه وبين الآخرين، لأنه يعيش الهموم الشخصية والهموم الذاتية، فلا يرى إلا مصلحته ولا يرى إلا ذاته. ولهذا الآية جاءت على شكل مرتب، ولهذا الترتيب والسياق في الآية المباركة دلالاته الكبيرة وإيحاءاته: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كأن هذا القطع نتيجة طبيعية لنقض العهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كما قلنا، وهو يمثل المنهج الرباني والرسالة الإلهية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، في سورة الرعد الآيات تطرح على النقيض من أولئك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سورة الرعد تصور لنا طائفتين: الطائفة الأولى الذين على العكس هم يحافظون على عهد الله ويوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل على هؤلاء الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال عليه السلام: نزلت في رحم آل محمد وقد يكون في قرابتك. ثم قال: ولا تكونن ممن يقول في الشيء إنه في شيء واحد. والإمام في هذه الرواية يشير إلى أن من الخطأ أن تقصر الآية على معنى واحد هو التفسير الوحيد الذي لا يوجد غيره، فيما يكون اللفظ عاما يسع معاني متعددة ومصاديق متنوعة ودلالات واسعة، ذلك لأن الآية القرآنية لها أعماق مختلفة. ولعل هذا هو المقصود في الروايات التي تتحدث عن الظهر والبطن في القرآن الكريم، فقد روي أن للقرآن 7 أظهر و7 أبطن، يعني للآية القرآنية أعماق وتفسيرات متنوعة، فهناك التفسير البسيط وهناك التفسير الأعمق وهناك التفسير الأكثر عمقا وهكذا. فالآية لها مداليل واسعة ولها إيحاءات بعيدة وإيحاءات قريبة. فالإمام يقول أن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وقد يكون في قرابتك، لهذا السائل الإمام يقول لهذا السائل قد يكون في قرابتك، أن توصل القرابة في والديك في أقربائك. ثم قال: ولا تكونن ممن يقول في الشيء إنه في شيء واحد. جاء في تفسير العياشي عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال عليه السلام: من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك إيانا. يعني الإمام يشير إلى صلة أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم القيادة الشرعية وباعتبارهم الامتداد للنبوة الذين يحملون القرآن ويحملون راية الإسلام، وعلى الأمة أن تسلم لهم القياد باعتبارهم أولي الأمر، كما تذكر الآية المباركة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هذا المنطلق نفهم معنى قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بأنه عام لكل أمر تشريعي فرضه الله تعالى. ومن أهم وأعلى مصاديق هذا الأمر هو طاعة أولي الأمر، لأنهم يشكلون القيادة الشرعية التي تقود الناس في ساحة المواجهة، كما ذكرنا في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا وردت في روايات من الفريقين أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومن المصاديق المهمة جدا للأوامر الإلهية هي الأمر الإلهي بأخذ القرآن الكريم وحاكمية القرآن الكريم وقيموميته في الحياة. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا المثلث، مثلث الكفر والظلم والفسق، للذي لا يقول بحاكمية المنهج الرباني والمنهج القرآني في حياتنا. ولكن من العجيب أن بعض المتصدين للكتابة في القرآن الكريم والبحث القرآني يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون بأن هذه الآيات نزلت في سورة المائدة بخصوص التوراة والإنجيل وليست بخصوص القرآن الكريم. فكيف تقولون أن القرآن الكريم جاء ليحكم الناس وجاء ليقود الحياة، والحال أن سياق الآيات المباركة التي تذكر الظلم والفسق والكفر للذي يرفض المنهج الرباني ولا يجعله حاكما، هذا السياق جاء بخصوص التوراة والإنجيل وليس بخصوص القرآن الكريم. هذه الشبهة سنجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 51 يأتيكم نور وبلاغة. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها عند 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن نصر الله، وموضوعها الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني قدس سره الشريف. لآلئ ودرر تستمعون لها عند 1:47 في الساعة 2 تماما. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 2:25 وفي الساعة 3 تماما نشرة موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ عند 3:08. أما في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة وفي 45 دقيقة يأتيكم فلسطين اليوم. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكركم ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بكل ما ينفع العقول ويمتع الأرواح والنفوس.
مستمعينا مستمعاتنا، يرى المترجم العراقي المعاصر حسن الصراف، مترجم كتاب ثالوث العرفان والمساواة والحرية للدكتور علي شريعتي، في مقدمته على هذا الكتاب أن الموضوعية الأكاديمية تفرض على الباحث المنصف استعمال المنهج الأصوب لدراسة شخصية مثل علي شريعتي لتجاوز كل النقد المتناقض وغير المنصف الذي يضع مثقفا كشريعتي في بوتقة التطرف، إذ لا يمكن أن نعد المنادي بالمساواة والحرية والتعددية مؤسسا للتطرف وإلغاء الآخر لمجرد أنه استعمل الخطاب الديني.
لقد نادى شريعتي بالعودة إلى الذات، لكن ليس وفق أدبيات الفكر السلفي الراهن، بل بعودة يرافقها تحرر من كل الخرافات والقيود الفكرية والاجتماعية، وهي عودة تروم التفكيك وإعادة البناء وفق المنهجية التي أقرتها المدارس الفكرية الحديثة من قبيل التفكيكية، وتضفي نظرة معرفية دينية وثورية معا على كل واجبات الفرد سواء الدينية والأسرية والاجتماعية.
وبخلاف ما تصور نقاد شريعتي، فإنه يؤكد بعدا معرفيا عميقا في جوهر الدين منطلقا من أعماق الذات، وهذا ما يتجلى مثلا في مدوناته الشخصية التي حررها في حجه إلى بيت الله الحرام، إذ وصف مناسك الحج بلغة عرفانية رائعة، وقدم قراءة ميتافيزيقية مميزة عن هذه الرحلة الروحانية.
نعم مستمعينا الكرام، إن مجمل نشاطات شريعة شملت توعية الشباب وتثقيفهم وبث المعرفة الدينية السليمة في الحيز العام. لقد كان شريعة يعد نفسه مفكرا مستنيرا يحمل رؤية انتقادية، إنه يقدم مشروعا فكريا وثقافيا لا يدعو إلى حمل السلاح، بل يعترض على الوجود بحثا عن المطلوب. وكان يرى أن التحول السياسي هو نتيجة التحول الثقافي والفكري في المجتمع، لذلك لم يصطدم شريعة علنا ومتعمدا بالسلطة الحاكمة، ولم يتردد يوما في المضي في مشروعه الناقد لثالوث المال والسلطة والخداع.
يقول شريعة في كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية: في بادئ الأمر يجب بث الوعي بين الناس، بعد ذلك يمكننا دعوتهم إلى معرفة ذواتهم، وإن من يضع العشق في حياة الناس بديلا عن قوت يومهم هو من صنف المخادعين الذين يسمون خداعهم زهدا، فمن لا معاش له لا معاد له.
مستمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نتطرق اليوم إلى كتاب ثالوث العرفان والمساواة والحرية للدكتور علي شريعة.
أيها الإخوة والأخوات، يورد الكاتب المترجم حسن الصراف نصا لعلي شريعة من كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية، يتحدث فيه عن رؤيته الدينية المؤدلجة التي تحوي العرفان والمساواة والحرية، حيث يدعو شريعة إلى التجرد من الطائفية والحقد وإلغاء الآخر، وإلى الذوبان في الطبيعة والإنسان، كما يدعو إلى التثقف والاطلاع على الأديان والمذاهب الفلسفية التي اهتمت بالطبيعة والإنسان، ويؤكد أن العرفان والمساواة والحرية هي التيارات التي تجلت في دراسة الطبيعة وفي دراسة الإنسان.
نعم، ويقول شريعة أن العرفان وممارسته منوط دائما بالشرق، لأن الحضارة نشأت أولا في الشرق حيث مولد الديانات العظيمة، فكان العرفان وجها بارزا للحضارة البشرية. ويؤكد شريعة أن شعور الإنسان بالهول والقلق تجاه السماوات والطبيعة هو نتيجة النقصان الذي يراه في الطبيعة في إطار علاقته بها، فكلما ارتقى الإنسان بإنسانيته عجزت الطبيعة عن تلبية احتياجاته، فإمكانات الطبيعة ناقصة، وهذا النقص يحدو الإنسان على الولوج فيما وراء الطبيعة لتلبية حاجة وجدانه. فبالعرفان يتجاوز الإنسان الطبيعة ويتسامى عليها. العرفان إذن هو تجلي فطرة الإنسان للتوجه نحو عالم الغيب واكتشافه. وعلى عكس ادعاء الماديين، فإن ركون الإنسان إلى موجودات الطبيعة بحسب شريعة يؤدي به إلى الانحطاط والتقهقر في مقابل ارتقائه فيما لو اجتاز حواجز موجودات الطبيعة المادية، حتى إن الملحدين حين يلغون حقيقة وجود الله يشعرون بأن الطبيعة أصبحت ضيقة غير مجدية للإنسان.
نعم مستمعين الكرام، وعن المساواة يذكر شريعة أنه مع تطور الآلة وتحول المزارع إلى عامل، زادت الهوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الأوروبي، فظهرت مدارس فكرية تصدت للرأسمالية والاستعباد الأفراد، وجابهت دمج العمال في نظام الماكينة، وتحول صاحب رأس المال إلى كائن يجذبه بريق المال، وتنامت الحركات المطالبة بتنظيم العلاقات الإنسانية متخاصمة مع الدين الذي يسيطر عليه الحاكم.
أما فيما يخص ذات الفرد وحريته، فتحدث شريعة عن تيار الوجودية الذي يعتبر أن العرفان والاشتراكية والشيوعية تغفل الإنسان وتشغله بقضايا خارجية كالحروب السياسية والنظام الطبقي والأمور الغيبية، فنادى هذا التيار بتمسك الإنسان بحريته ومعرفة أهمية ذاته
كما يعتبر تيار الوجودية أن الاشتراكية أناطت كل ما لدى الإنسان بالدولة، فيما ربط الدين الإنسان بوجود الله، ما يسلب الإنسان حريته بحسب الوجودية. وإن كل القيم كما تراها الوجودية متعلقة بالحرية التي من دونها تضمحل كل تلك القيم.
ويلخص شريعتي في كتابه ثالوث العرفان والمساواة والحرية التيارات الثلاثة التي تسود حياة الإنسان في العشق العرفاني الذي يتجلى في الدين الصافي غير المرتهن بالحاكم الفاسد، وفي العدالة بين الشعوب والطبقات الاجتماعية، وفي تأكيد ذات الإنسان ومنحها حرية أن تنمو وتكتمل. يؤكد شريعة أن الإسلام يعتمد التناسق والانسجام بين العرفان والعدالة الاجتماعية وتأكيد ذات الإنسان، فالعرفان جذر الإسلام وجوهره، والعدالة الاجتماعية مرامه وهدفه، إذ إن الآية القرآنية تقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما وجود الإنسان وأهمية ذاته فيصونها التوحيد الإسلامي، فإن من عرف رب الإسلام أدرك بين يدي الله كمال ذاته الإنسانية وتساميها على باقي الكائنات، وبذلك فقد رأى علي شريعة في الإسلام كل الخير المنشود للإنسان.
كونوا بانتظارنا أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، عند المزيد من استعراض روائع هذه المكتبة في عالم الفكر والأدب والثقافة.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه في جواب من سأله عن السياسة الحق: هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأما حقوق الأموات فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا للقاء اليوم الكلمات النيرة التي استمعتم لها آنفا من كتاب حياة الإمام الحسن عليه السلام للشيخ باقر شريف القرشي. هذه الكلمات هي من بليغ الكلام السهل الممتنع، تقدم لنا تعريفا جامعا غير المألوف للسياسة. هذا التعريف يتميز بكونه يجعل السياسة عملا تمتزج فيه القيم الربانية والتوحيد الخالص بشؤون الواقع المعاش فتكون حاكمة عليه، وبذلك يتطهر العمل السياسي من كل ما لا يرضاه الله عز وجل من أشكال النفاق والإيذاء للآخرين، فينصب باتجاه صلاح الفرد والمجتمع الإنساني. وهذا ما يشير إليه مولانا الإمام المجتبى صلوات الله عليه في الفقرة الأولى من كلامه الشريف، حيث يقول عن السياسة الحق: هي أن ترعى حقوق الله، أداء ما طلب والاجتناب عما نهى. أيها الإخوة والأخوات، نستلهم من استخدام مولانا الإمام السبط المحمدي الأكبر عليه السلام لتعبير رعاية الحقوق التفاتة بلاغية مهمة في بيان حقيقة السياسة الدينية، وهي كونها جهادا إلهيا يقوم به الإنسان بالوصول إلى الكمالات والتقرب إلى الله عز وجل من خلال أداء حقوقه وحقوق خلقه بما يرضيه تبارك وتعالى، وهي جميعا تهدف إلى إيصال الرحمات الإلهية إليهم ودفع الأذى عنه. ولذلك نلاحظ أن الإمام الحسن الزكي يبين لنا أن ركني أداء حقوق الخلق هما القيام بالواجبات الشرعية تجاه الإخوان في الخلق والدين والإيمان، وخدمة الأمة عموما بأشكال الخدمات المعنوية والمادية. ونلمح في الفقرة الثالثة من كلام مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه إشارة لطيفة إلى ما هو شائع بين الساسة من تحميل تبعات فشل سياساتهم على عواتق أسلافهم من الساسة السابقين، وبهذه الإشارة إلى الأدب الأخلاقي العام باجتناب الإساءة إلى الأموات، ينبه عليه السلام إلى ضرورة أن يكون نقد الساسة موجها بالدرجة الأولى إلى أعمالهم ودراسة نقاط الضعف فيها والاجتهاد لمعالجتها لتحقيق الصالح العام والتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة نعود بكم إلى أنوار النص الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه في جواب من سأله عن السياسة الحق: هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأما حقوق الأموات فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم.
Thank you.